وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال الكلام في المسألة التاسعة، ووصلنا إلى قوله: وجلوس المرأة والخنثى في الماء. وهو في عرض وفي سياق استعراض المكروه، جملة من المكروهات للصائم. ثم فقال: يكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء. وقد ورد في هذا رواية فيها نهي، حمل هذا النهي على الكراهة، والرواية واردة في الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث السادس، وهو خبر حنان ابن سدير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس. لا ينغمس بمعنى قد تغطية الرأس. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبولها. زين، الكلام عن المرأة ما في خنثى. هنا قال: وجلوس المرأة والخنثى في الماء. الخنثى فيها أعضاء الذكر وفيها أعضاء الأنثى، فيحتمل أنها أنثى. ولذا العلة التي ذكرها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أنها جارية في المرأة في الأنثى، جيد، هي جارية أيضا في الخنثى، لأن الخنثى يحتمل أن تكون امرأة، جيد. وآية ما في الأمر أن لها عضو الذكر والمرأة، جيد. هذا طبعا كله إذا لم يشخص، لم تشخص الخنثى، يعني جنس الخنثى، لأن هذا له تفصيل لعله أشرنا إلى بالعام الماضي، لو ما أشرنا إلى، له تفصيل على أي حال يذكر في أنه كيف يعرف هذا خنثى أم رجل أم امرأة. هناك مجموعة من الاختبارات ذكرتها الروايات، إذا لم تتم هذه الاختبارات يصار عندئذ إلى الحكم عليه بأنه خنثى مشكل، بحيث لا يمكن هذا تمييز أمره، وبالتالي يصير إلى الأحكام المعروفة في الفقه، من أنه في بعضها يحتاط بين أعمال الرجال والنساء، فيها على أي حال أحكام احتياطية كثيرة. لكن هناك جملة من الاختبارات، من جملة الاختبارات أنه يترك، يؤمر بأن يتبول، جيد، فيسأل: من أين خرج البول؟ من أي مخرج؟ فإذا سبق في الشروع مخرج الذكر فهو ذكر، جيد، وإذا خرج في الأول مخرج من مخرج الأنثى فهو أنثى. أحيانا يكون العضو الآخر مجرد جلدة زائدة، تمام، هذه الجلدة الزائدة لا يوجد فيها مجرى حتى يخرج البول منها مثلا، جيد، يعني ليست متصلة بالأعضاء الداخلية. إذا كانت متصلة بالأعضاء الداخلية معناته لا، هو فيه الاحتمال أن يعني يكون هو من جنس هذا العضو الذي اتصل بالأعضاء الداخلية. جيد، ولذا أحيانا يخرج البول من مخرج واحد دون الآخر، هذا واضح. أحيانا يخرج من الاثنين، ويخرج من الاثنين نجي نسأل، يبقى هذا خنثى، هذا رجل أو امرأة، لا يخلو أمره إما هذا وإما هذا. جيد، ما عندنا حقيقة ثالثة. نعم، نحن لم نشخص، نحن لم نستطع تشخيص حقيقة هذا أنه رجل أو امرأة، ولذا يؤمر تعال يلا نقول له أن يتبول. فإذا تبول نسأله من أين خرج البول أولا، فبتبع العضو الذي يخرج منه يحكم عليه. أحيانا يخرج البول دفعة واحدة من المكانين، نقول له ما الذي ينقطع البول فيه آخرا؟ فإذا انقطع البول آخرا من مخرج الذكر فهو ذكر، ويتضح أن الذي خرج من جهة مخرج الأنثى هو مثل ما نقول يوم أشبه بالتسريب، واضح أو لا؟ يعني فتحة موجودة متصلة بالمخرج الحقيقي يتسرب من خلالها مقدارا من البول، ولذا ينقطع سريعا، واضح أو لا؟ هذا. وعندك اختبارات أخرى فيما يرجع إلى عد الأعضاء، القفص الصدري، جيد، ومجموعة من الاختبارات بها يشخص، وهذه ينفع في الحكم على أنه هذا يرجح جانب الرجال أو جانب الإناث فيما يترتب عليه من الأحكام. أولها أن يتستر أو لا، أو يكشف رأسه، وأنت تمشي في الأحكام، نتعامل مع أحكام النساء أو أحكام الرجال. إذا صار خنثى مشكل فأمره مشكل، يحتاج إلى كثير من الأحكام التي يحتاط فيها. على أي حال، فجلوس المرأة والخنثى صار واضح الآن، الخنثى لوجود المخرج الشبيه بمخرج المرأة، هذا من جملة الإشكالات. إيه، في كل باب له أحكامه الخاصة به، في الزواج يتزوج أو يتزوج به، يتستر أو يتستر عن أو غير، إلى آخره، كثير من الأحكام المربوطة به. وجلوس المرأة والخنثى في الماء، وقيل يجب عليهما به، يجب القضاء عليهما به، يعني بهذا الجلوس. وممن قال بهذا القول أبو الصلاح الحلبي، وهو واحد من علمائنا العظام. وقيل يجب القضاء عليهما، طبعا هنا الشارح قال عليهما، قضاء عليهما، والحال أنه كما ينقل المحققون بأنه أبو الصلاح الحلبي وغيره ذكروا حكم وجوب القضاء فيما لو جلست المرأة فقط، ما وسعوا الدائرة إلى الخنثى، فكأنما توسيع الدائرة إلى الخنثى من قبل من؟ من قبل الشارح، واضح ولا؟ من قبل الشارح. ولعله لي أن النكتة واحدة في الخنثى والمرأة، واضح إن شاء الله. يقول وقيل يجب القضاء عليهما به، هو قال عليهما، ويجب القضاء عليهما على المرأة والخنثى به بهذا الجلوس، بهذا الجلوس. أقول الذي قال هو أبو الصلاح الحلبي وسلار وجملة من الأعلام، هؤلاء قالوا بوجوب القضاء على خصوص المرأة التي تجلس، يعني الحكم الذي ذكروه قالوا على المرأة التي تجلس، المرأة فقط، ما قالوا على المرأة والخنثى الذين يجلسان في الماء مثلا. يقول وهو نادر، هذا القول بالقضاء نادر. والظاهر أن الخصي أو الخصي الممسوح كذلك، يعني له حكم المرأة. الخصي الممسوح هو من سلت خصيته بحيث بقي شنو؟ فقط عضوه الذكري. جيد، أو لا هذا ولا هذا، كل كلاهما قد قطع، كلاهما قد قطع، هم الخصيتين هم العضو الذكري قد قطعا. جيد، هذا أيضا نتيجة لما يقطع النزيف فيه مقدار من التجويف يحصل، جيد، تجويف يحصل فيصير نفس الكلام فيه. قال والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك. شوف الخصي الممسوح، في خصي غير ممسوح، نعم خصي قد ترد الخصيتين من دون أن تسل، جيد، يعني هو لا زالت موجودة لكنها مرضوضتين بحيث أنه تموت عنده الشهوة، واضح ولا ولا ينتعض ذكره. والظاهر أن الخصي، ولذا العبيد من ما يعطيهم ارتفاع في الثمن هو أن يكون خصيا، إذا كان العبد مخصيا هذا يرتفع فيه في ثمنه، باعتبار أن العبد يصير وين؟ يصير في البيت، يكون يعني مع نساء من اشتراه، نساء السيد، هو حتى يؤمن على نسائه منه، جيد، يكون خصي. هذا بعد ما دام ذهبت شهوته بعد هذا وجوده وعدمه واحد، ما يأثر، لا 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 يعني يرغب في النساء ولا ينظر إليهن ولا ولن يفعل أكثر من هذا، جيد، ولذا تصير قيمته شنو؟ قيمته مرتفعة. على أي حال، والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، يعني كالمرأة، لأنه يكره له أن يجلس في الماء لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف، في قرب المنفذ إلى الجوف. طبعا الرواية شنو قالت؟ والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبولها، تحمل الماء بقبولها. هذا إذا فهمنا من الرواية، من أن الرواية تقصد من مسح، من حمل الماء إلى القبل، بمعنى أن الماء سينفذ إلى الجوف، جيد، وأن الملاك في المنع من جلوس المرأة أو كراهة جلوس المرأة هو دخول الماء في جوفها. إذا فهمنا هذا بنقول إيه، الخصيب على نفس الشيء، الخنثى نفس الشيء، راح نوسع الدائرة إلى الخصي والخنثى، واضح؟ أما إذا قلنا لا، الرواية عندما قالت لأنها تحمله بقبولها، تحمل الماء بقبولها، بمعنى أنه الماء سيدخل في رحمها، واضح؟ هنا بنقول لا، ما نوسع الدائرة إلى الخصي. الآن الخنثى قد نتردد، لكن في الخصي نقول حتما ما راح يدخل الخصي، ليش؟ ليس له رحم، واضح لو لا؟ ليس له رحم، لأن أكثر ما سيدخل الماء إلى أين؟ يدخل إلى المثانة، ما راح يدخل إلى الرحم، ما عنده رحم هو أصلا الخصي، جيد؟ هذا على فرض طبعا تسرب الماء ودخوله إلى الداخل. يقول والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، قال لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف، جيد، قلنا هذا الفهم يتم على أي فهم؟ ذكرنا فهمين تفتون لهم، فهم مرة نقول، مرة نقول بأن الرواية تريد تخلل إلى المنفذ، جيد، ومرة نقول لا، دخول إلى الرحم، فرق بين هذا وهذا. على هذا الفهم سندخل الخصي، وعلى هذا الفهم نخرج الخصي. وبل الثوب على الجسد، بل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء، يعني يبل الثوب حتى يصير فيه نحو من البرودة فيضعه على جسده، وبل الثوب على الجسد، هذا من المكروهات، دون بل الجسد بالماء، وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريدا، وإن كان أقوى تبريدا. في الرواية الباب الثالث من نعم من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني يقول صحيح محمد بن مسلم: الصائم يستنقع في الماء ويصب الماء على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورية تحته ولا يغمس رأسه في الماء. يذكر المواضع التي له وعليه. شوف، يستنقع في الماء، يصب الماء على رأسه، يبرد الثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البورية، ولا يغمس رأسه. في الرواية الثالثة: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. حتى تعصره، فإذا عصره صار بقى خلاص هذا الثوب قد جف تقريبا. واضح؟ من المكروهات الهذر. في الماء، يعني جلوس الرجل، يعني يقول بل الثوب مكروه، جلوس الرجل في الماء ليس مكروها، وإن كان جلوس الرجل في الماء تبريده أكثر من أنه يبل الثوب على ويضعه على جسده. يعني يبغى يقول أن هذا مما لا يقاس بالعقل. واضح؟ والهذر كلام الزائر بغير فائدة. وكذا استماعه، هذا كله من المكروهات. بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى، من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. الخبر المعروف: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك. وعدد الإمام عليه السلام أشياء غير هذا وهذا، وقال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك. خلي يكون يوم مختلف. وكذا في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث، يعني أنت أعطيتنا شيء يجعل الإنسان يدخل في شهر رمضان ويخرج من شهر رمضان وهو قد عفي من ذنوبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا جابر، وما أشد هذه الشروط. يعني ما قالت لك بس خلاص تدخل وتطلع. شوف، من صام نهاره وقام وردا من ليله، هني هذه الشروط تعال ابدأ، وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، الشروط مو سهلة هذه، حيث أن يكون مراقب إلى نفسه طيلة اليوم، يعني اليوم يوم وليلة 24 ساعة يلتفت إلى نفسه. للأسف البعض شو بالليل يسهر في شهر رمضان، يتخذ الشهر إلى السهر ويضيعهم أوقات على نفسه وعلى غيره، غير الكلام الباطل الذي يذكر. ما نقول أنه ذهب إلى المعصية، إنما لم يفعل الطاعة وأتلف وقته، هذا بحد ذاته فيه حسرة بل حسرات. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة: في ذكر جملة من المستحبات. وكذا المسألة الحادية عشر. قال: يستحب من الصوم، طبعا في أيام السنة على الخصوص، أول خميس من الشهر. ليش قال على الخصوص؟ لأنه الأصل في الأيام أن تكون مستحبة الصيام، كل يوم، كل يوم الأصل فيها الاستحباب. خرج من عنوان أصالة من أصل الاستحباب إلى الوجوب، كما هو الحال في شهر رمضان، وكما هو الحال في أين؟ في النذر مثلا، وكما هو الحال في القضاء، في الكفارة، وهل المجرة، هذه الصيامات الواجبة. خرج من الجواز إلى الحرمة، مثل شنو؟ يوم العيد. يوم العيد هذا، وبالنسبة إلى الحائض، بالنسبة إلى الحائض أيضا يحرم عليها أن تصوم. بالنسبة إلى المسافر أيضا ليس له أن يصوم. جيد، غير هذا يبقى الصيام مستحب. في الصيام المستحب توجد أيام يتأكد فيها الاستحباب، واضح؟ مثل يوم السبت الجاي إن شاء الله، مولد النبي صلى الله عليه وآله. يقول يستحب الصوم على الخصوص، يعني استحباب خاص، يعني اليوم بتصوم غير بتصوم يوم السبت. يوم السبت في استحباب خاص، هذا الآن اليوم تصوم بالاستحباب العام. يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوساط من نفس الشهر. فهذا الواحد يقدر يسوي له برنامج صوم 3 أيام في كل شهر. فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر، تعدل صوم الدهر. طبعا يقصد بالدهر صوم الدهر كله وليس صوم دهر الصائم. شوفوا في آخر المسألة قبل كلمة أول ذي الحجة، والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق فعلها متوائم متفرقة، عفوا قبلها، فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم، يعدل دهر الصائم. هذا تعليل من قبل المصنف. دهر الصائم يعني عمره، كأنه صام عمره بتامه، عمر كم؟ 80، كأنه صام 80 سنة. الدهر من أول إلى آخر. طبعا هنا قال شنو؟ دهر الصائم، هنا قال دهر الصائم. جيد، في قبلها أن المواظبة، وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر، صوم الدهر بإطلاقها، دهر بما هو الدهر وليس دهر الصائم. بعدين هو تفسر أعطاه قال الدهر الصائم. جيد، فإذا قلنا دهر الصائم كما فسر أخيرا يصير شنو؟ كأنما صام عمره كله، دهره كله. يقول ويستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط، فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر. وحر هذه توهج وقوع الشمس على الأرض، حتى إذا كانت الشمس حارقة ترى الأرض وكأن عليها اضطراب من شدة الحرارة، كأنه يخرج منها بخار، وما يخرج منها بخار، واضح؟ لكن لشدة الحرارة هذا يسمى وحر. زي الحين هذا وحر ينسبه إلى الصدر، يقول وحر الصدر، يقول إيه وحر الصدر بمعنى الحقد الذي يكون عند الإنسان، واضح ولا؟ حقد الذي يكون عند الإنسان، لذا قال الحقد الوسوسة كما ذكر المصنف هنا، وهو يعني وحر الصدر الوسوسة، الوسوسة، والوسوسة أشد من الحقد. الوسوسة تصل الوسوسة إلى المعتقدات، واضح ولا؟ هذا بصيامه، لهذا يكون هذا أشبه ما يكون بالمؤمن الروحي لبقاء الإنسان على ما هو عليه من سلامة في عقيدته، وهو وسوسته. ويختص باستحباب قضائها لمن فاته، عفوا، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتها. كيف يعني؟ القضاء والأداء بنفس اليوم. يقول الآن توني قاري هذا الأمر، ومرت علي ايام وما اصبت صوم الدهر. نقول له يلا رتبها من الشهر الجاي، من الشهر الجاي رتبها، وانت تصوم انوي الاداء وانوي القضاء، قضاء ما في ذمتي من صيام لهذه الايام الثلاثه في الاشهر الماضيه. واضح او لا؟ فيقع هم اداء وهم قضاء. نخلص نتصل له. خب، هم قضاء وهم اداء. جيد. طبعا مو كل المستحبات بعد فيها هذا، يقول والله خلاص فرصه هذه الحين صلاه الليل مثلا اصليها بعد اداء وقضاء، نقول لا، صلاه الليل ما تقع قضاؤها، لا يقع هم اداء وهم قضاء. تمام. ايوه، في وين؟ اذا دل الدليل، نعم، ويبقى الفعل الواحد، الفعل الواحد يعنون بعنوانين باعتبار ان الاحكام تتعلق باي شيء؟ بالعناوين، تتعلق بالعناوين، ما في مانع في هذا. جيد. يستحب الصوم، يطبق الاصل علينا. يستحب الصوم كذا، قال وأيام البيض. أيام البيض قال بحذف الموصوف، أي أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بذلك لبياض لياليها وجمع، عفوا، لبياض لياليها جمع، جمع أو أجمع، أجمع عندي في الحاشية أيضا في نسختين، أجمع، جمع أيضا صحيحة، جمع صحيحة أيضا، سميت بذلك لبياض لياليها جمع أو أجمع. بياض لياليها بأي شيء؟ قال بضوء القمر، لأن القمر في هذه الليالي يكون بدرا، إذا صار بدر يعني تنعكس أكثر البياض في هذه الليالي. هذا بحسب اللغة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم لما أصابته الخطيئة، خطيئة آدم ما كانت معصية بالمعنى المتبادر، إنما هي شنو؟ من يقول؟ أحسنتم، ترك الأولى، إنما هي ترك الأولى، وتفصيله في محله، أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثا، فسميت بياضا لذلك. وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف. على هذا يعني إذا قلنا بهذه الرواية، فيصير أيام البيض على حقيقتها، فيكون عبارة المصنف صحيحة ولا تحتاج إلى تقدير، كما قال في أول الأمر بحذف الموصوف، بحذف الموصوف بلحاظ المعنى اللغوي، لكن بلحاظ الرواية لا، أيام بيض هي فعلا حقيقة أيام، يعني المقصودة هي الأيام. ومولل النبي صلى الله عليه وآله، وهو عندنا نحن الشيعة الإمامية 17 من ربيع الأول، على المشهور، على المشهور أنه ذهب العلامة الحلي شيخ الكليني إلى أنه في اليوم 12 من ربيع الأول. جيد. هو يمكن الواحد أن يصوم اليومين، هم يصوم 12 ويصوم 17، لكن المشهور على 17. ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه يوم 27 رجب، ويوم الغدير 18 ذي الحجة، الذي ورد أن صيامه كفارة 60 سنة، والدحو يوم دحو الأرض له يصير في 25 ذي القعدة، وهذا يعدل كما ورد في بعض الأخبار يعدل 60 شهر. والدحو للأرض أي بسطها من تحت الكعبة، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. وعرفة أيضا يستحب صيام عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، لكن بقيد لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. ويستفاد منه أن الدعاء ذلك اليوم أفضل من الصوم. في الروايات الشريفة يوم عرفة أنه يوم دعاء ومسألة، ولذا خصوصا الحاج وكذا غير الحاج، لكن يتأكد الأمر للحاج باعتباره يكون حاضرا في الديار المقدسة. نقول له عليك أن تتهيأ للدعاء، يعني عندك أنت من زوال الشمس، من زوال الشمس تصلي وتنوي الوقوف وتصلي وتبدأ، تبدأ بالدعاء والمسألة. جيد، فإذا عندك طاقة وفرها إلى هذا الوقت. جيد، لأنه هذا يوم دعاء ومسألة، ويوم دعاء ومسألة مو من طلوع الشمس إلى الغروب، إنما من الزوال إلى الغروب باعتبار هذا وقت الموقف. واضح إن شاء الله. هذا يحتاج طبعا إلى جهد، يعني يبقى يدعو لمدة 5 ساعات تقريبا أكثر، يحتاج إلى جهد، يحتاج يريح شوية، لكن يكون مقدار استراحته يكون أقل، ولذا يستثمر بقدر الوسع ما أوتي من قوة إلى العبادة. قال وعرف يستحب صومه، فهم يصوم وهو يدعو، نور على نور. لكن لو لم يتمكن أو كان يضعفه ذلك، نقول لا، يسقط هذا الاستحباب. ولذا الدعاء هذا أمر. الأمر الثاني يستفاد منه أن الدعاء ذلك اليوم أفضل من الصوم. يعني ما هو الأفضل بين المستحبين؟ أصوم فأقصر في الدعاء أو أدعو بلا صيام؟ نقول ادعو بلا صيام. واضح؟ الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. كمية من حيث الكم ومن حيث الكيف، نوع. واحد يبغي يقرأ دعاء عرفة بالكامل، ومجهز لهم بعض الأدعية الطويلة حتى يقرأها، هذا من حيث الكم كثيرة، تحتاج إلى صوت، تحتاج إلى نفس، تحتاج على أي حال يعني متابعة جيدة. من حيث الكيفية لا، يبغي يقرأ دعاء وهو متوجه، بحيث يلتفت إلى مضامينه ويلتفت إلى معاني الدعاء، هذا يعني ويكون مركز في الدعاء. إذا صام ما راح يتوجه إلى الدعاء بهذا الكيفية. ويستفاد منه أن الدعاء ذلك اليوم أفضل من الصوم مع تحقق الهلال. إذا عرف لمن لا يضعفه عن الدعاء، هذا الكلام كله إذا كان يوم عرفة محدد ومشخص. إن شاء الله لما نصل إلى الحاج وندخل عندنا، هناك من المسائل المهمة هو اتحاد الموقف وعدم اتحاد الموقف. يعني الهلال أثبتناه في يوم، وقاضي الديار المقدسة أثبته في اليوم التالي أو اليوم السابق. شو تسوي أنت الحين؟ هم بيوقفون اليوم وإحنا عرفة مالنا باكر، إيش تسوي؟ أخلي عرفة باكر؟ أحيانا أقدر، أحيانا كثيرة ما أقدر، أخلي أوقف بالوقوف الحقيقي. فهل يبطل الحاج أو لا يبطل الحاج؟ جيد، وعليه يتفرع كثير من المسائل، واحدة منها هذه مسألة استحباب الصوم. لو أجزتم لي أن أصوم، أن مسألة استحباب الصوم يستحب لي أن أصوم وأن أدعو، متى أدعو؟ في يومي، لو اليوم الثاني الذي يوافق اليوم الثاني الذي يوافقني، لو اليوم الذي يوافق قاضي الديار، اللي أنا ما أعتبر اليوم عرفة، عرفة مالي تباشر. واضح ولا؟ فاليوم يستحب لي الصيام أيضا. يقول وعرفة يستحب الصيام في عرفة لمن لا يضعفه عن دعاء مع تحقق الهلال. أعرف إن الهلال اليوم، جيد، وأنه اليوم الموقف. واضح؟ أنا إذا صار مشخص، لولا صار مشخص مرة لا، الهلال أصلا مختلف فيه، الهلال مختلف فيه، حتى الشيعة هم مو متفقين عليه فرضا. واضح؟ خب، أو لا أقل بالنسبة إلي، ليس ثابتا. يجي الاستحباب ولا لا؟ وعرف لمن لا يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال. فلو حصل في أوله التباس، في أول ذي الحجة، في أوله التباس لغيم أو غيره، كره صومه. ليش؟ لأن لا يقع في صوم العيد. عرف يوم 9 والعيد يوم 10. واضح لو لا؟ تقول صحيح، احنا راح نصوم اليوم او نصوم بكره. زين، بكره احتمال انت مخطئ والعيد بكره، وحكم قاضي الديار هو الصحيح، وان كان عاده العكس. جيد. يقول: والمباهله والخميس والجمعه، هذا ايضا مما يستحب الصيام فيها، يوم المباهله والخميس والجمعه في كل اسبوع، وستة أيام بعد عيد الفطر، بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية. هذه اللي يعمل بها الكثير من العامة، هذه الأيام الستة من بعد عيد الفطر. فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر. خبر، أنا عندي التخريج في السنن الكبرى، الخبر عامي. وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر، والستة اللي ستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. أنت عاد احسبها، عاد شوف الصدقة بعشر أمثالها كم شهر صمت وكم يوم، يصير عدد كبير. يقول: والتعليل، يعني التعليل الذي ورد في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، والتعليل: وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة. مو تقول صوم ستة، اللي يصوم ستة متوالية من بعد العيد، من ثاني العيد إلى سابع العيد متوالية، هذا صام ستة. واللي صام من بعد العيد يوم وترك، يوم يصوم ويوم يفطر، يوم يصوم ويوم يفطر إلى أن يكمل ستة أيام، هذا يصدق على أنه صام بعد العيد لو لا؟ صام بعد العيد. يقول: والتعليل: وإن اقتضى عدم الفرق، فبالتالي هذا صدقة بعشرة أمثالها، هذا نفس الشيء. وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده، يعني بعد العيد، بغير فصل ومتأخرة، إذا متوالية، متفرقة، متأخرة. جيد. ومتأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، وهو قيدل شيخ حيدر اليوم تعبان يباي من البداية. قيد التوالي إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني قيد التوالي، يعني أن تريد أن تصوم الستة أيام لابد أن تصومها متوالية ستة أيام من بعد، يعني تخطر يوم الأول لأنه يحرم صيام يوم العيد، من بعده تصوم ستة أيام متوالية، فيكون فضيلة زائدة على القدر. وهو نفس شنو؟ يقول: وهو هذا الصيام المتوالي فضيلة، يعني هم أنت تحصل صيام الدهر، وهم تحصل شنو؟ ثواب التوالي. واضح؟ فيكون فضيلة زائدة على القدر. وهو قيد التوالي، يعني ليش القيد للتوالي؟ وهو إما تخفيف للتمرين السابق، أي تمرين سابق، مو هو صايم شهر كامل، يقول حدك تفطر يوم واحد بعدك انت حين نشيط، صحيح؟ بعدك نشيط صايم شهر كامل، تفطر يوم واحد له يوم العيد، يلا كملها 6 أيام لا تفرق بينها. إذا فرقت تركتها، واضح؟ لكن إذا التزمتها بشكل متوالي خفيفة، عدل لا خفيفة، أن تصوم 6 أيام وإفطار يوم واحد ما راح يأثر شيء. يقول وهو إما تخفيف للتمرين السابق، التمرين السابق يقصد العادة التي حصلت إليه في شهر رمضان، إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم. عودة إلى العبادة لكي يرغب فيها، يعني يقول له يرجع مثلا يوم واحد ما يأثر شيء، لكن يرجع له في مقدار من الأيام فيرجع إليها ليرغب فيها، جيد؟ ودفع احتمال السأم، له السأم الملل، يعني الملل الذي قد يحصل من صوم شهر رمضان. من المستحبات وأول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وباقي العشر اللي هي 10 الأيام الأولى من ذي الحجة غير المستثنى. ما هو المستثنى؟ ها يوم العيد، صحيح، اللي هو يوم العاشر، بعد يوم عرفة بالقيد لمن كان يضعفه عن الدعاء، ورجب كله وشعبان كله. هذه كلها من المستحبات. وما اللي واللي ما يقدر، نعم أريد لما تقرأ في سيرة أئمتنا عليهم السلام كل إمام تقريبا تجد هذا الكلام، أن كان أكثر أيامه صائما، وأيام شهادة المعصومين عليهم السلام تسمع عند الخطيب، وهذا موجود في كتب السياق، أنه كان صائما، يعني قاعدين مو في أيام صيام، كان صائما فيقدم إليه طعام مسموم، لأنهم كانوا يكثرون من الصيام باعتبار أن الأصل في الأيام شنو؟ الأصل في الأيام هو الصيام، الأصل في الأيام هو الصيام، استحباب الصيام يعني، غير الاستحبابات الخاصة. طبعا شهر شعبان، طبعا هناك استحبابات خاصة، يعني إذا تتبعت مثل الآن وسائل الشيعة مثلا راح تشوف استحبابات خاصة أيضا أخرى، بعدين تقول ما بقي شيء في السنة. جيد. ولذا حين مثلا من لم يصم مثلا شعبان رجب ولا شعبان، نقول على الأقل 3 أيام، وارد رواية تصوم 3 أيام فتصل شعبان برمضان، 3 أيام على أقل تقدير، هذا ضعف الإيمان. المسألة 11 أو 11، يستحب الإمساك بالنية، يعني مع النية، يعني مع النية، نية يقصد نية قصد القربة، يستحب الإمساك بالنية لأنه عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول. هذا الصوم أو الإمساك الذي يذكره المصنف هنا هو صوم التأدب، يعبر عنه بصوم التأدب، هو لاحترام لشهر رمضان المبارك ولكي يتشبه بالصائمين، 3 لدفع الشبهة، إذا احترام من جهة، ومن جهة ثانية يتشبه بالصائمين، ومن جهة ثالثة يدفع شنو؟ الشبهة، واضح؟ يدفع الشبهة، يعني أي واحد يشوفه في نهار شهر رمضان يقول له ليش قاعد تأكل، وما يدري هذا أن أنا مثلا في مثلا صباحا ذهبت إلى مسافة، قطعت مسافة شرعية واضطررت إلى أن أتناول المفطر، جيد، وأنجزت معاملتي ثم رجعت، ما يلتفت هذا إلى هذا الأمر، جيد، بس يبقى التهمة موجودة لولا، التهمة موجودة، يقول تشبه بالصائمين حتى تدفع التهمة. من باب اللطيفة يذكر أحد الإخوان يقول أول ما جاء إلى قوم احنا شايفين بولاهانجي، البولاهانجي هناك ابشار تحت كان رودخونه، وبعدين صار في مكان يجلسون فيه السواح. جيد. فيقول في شهر رمضان هو كان موجود، فكان يعبر من هذا الجسر. يقول طالع ناس كانوا قاعدين دائرة وياكلون، واستغربت انا في شهر رمضان وفي قوم وقاعدين ياكلون. فيقول تفاجأت، يقول ما يقول لبعد المسافة، يقول ما كنت اتصور انهم قاعدين ياكلون، انما حلقة. فكان يشك انهم ياكلون او لا ياكلون. يقول فكانت ملفتة، يعني يدقق حتى يتأكد هذا طعام ولا لا. التفتوا إليه، فأحدهم قام يصرخ ينادي يقول له ما مسافرين ما مسافرين. يبقى على أي حال التهمة قائمة، يبقى التشبه بالصائمين مطلوب. في الرواية الواردة في الباب 33 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول: وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبان، وليس بفرض، مو واجب على أنه يمسك، لكن للتأديب أنه يمسك. واضح هذا إن شاء الله. وإن كان شوف زال العذر، المسافر رجع والمريض برأ، واضح ولا؟ يلا حتى الحائض مثلا انتهت من حيض، تيقنت ان حيضها قد خلى انتهى، واضح ولا؟ بس متى؟ مثلا الساعة 10، الساعة 6 الصبح كان في دم، الساعة 10 تيقنت، 11 تيقنت، تاكل، يقول بعد تشبهي بالصائمين. جيد؟ فهذا نفس الامساك مستحب، نفس الامساك يعتبر عبادة. وإن كان قبل الزوال، يعني زوال العذر يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا كله فيما لو تناول المفطر. واضح أو لا؟ ولا المسافر مر علينا سابقا، المسافر لو رجع ولم يتناول المفطر شو يسوي؟ يجدد النية فيكمل يومه صائما ويقع منه الصوم. واضح إن شاء الله. لكن الكلام أنه لا، هذا تناول المفطر قبل أن يصل إلى بلده، أو قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه، وإن كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وإن كان قبل التناول. هذا أزير بعد. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، وإن علم بوصوله قبله. ها يا مسافر، قال ايش قد باقي علينا نوصل؟ قال انا شوي نوصل، يلا جدد النية. قال لا لا، هي جدد النية، انا في يوم مسافر. فاخذه وتناول، هل فعل هذا حرام؟ لا، مو حرام، مو حرام. بل لو تعمد المسافر المكلف ان يقطع المسافة، جيد، فيتناول المفطر ويرجع، ما عندنا مشكلة، لم يرتكب حراما. لكن في رواية لطيفة لتجعل الإنسان لا يتهاون في أيام شهر رمضان، ما دمت قائلا على صيام شهر رمضان لا تفوت، في مقطع من الرواية يقول: وأي يوم يعوض شهر رمضان، يعوض يوما من شهر رمضان. وش يعوض هذا؟ البعض يتساهل في مسألة الإفطار للأسف، لأدنى ملابسة يفطر، يبحث له عن عذر حتى يفطر، يقول لا راح نقضي. تقضيه بعدين يوم، لكن ذاك اليوم اللي تقضيه ما يساوي شيء من هذا اليوم. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، وإن علم بوصوله قبله، يعني علم المسافر أنه يصل قبل الزوال، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره. يعني هذا إذا قبل وصوله إلى وطنه، أما إذا وصل إلى وطنه يصح منه الصوم، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها. هذا الكلام اللي سابق ترى نفس الفكرة، إنما ذيك الفكرة فيما يرجع إلى رجوعه إلى وطنه، هنا لا، هو ذهب إلى مكان ينوي الإقامة أو لا، إذا نوى الإقامة نقول له يلا صوم، نويت الإقامة، ما نوى الإقامة نقول لك أنت تفطر، أنت مسافر، واضح ولا؟ هو قال لا خلينا نحن على التردد بعدين يصير خير، يجيبوا لنا الأكل فيأكل مثلا ويفطر، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها. وكذا يستحب الإمساك من من وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا، يعني بلا فرق بين كون هذا العذر قبل الزوال يزول قبل الزوال أو بعد الزوال، كذات الدم مثلنا من شوي بها، والصبي حيث يبلغ، والمجنون حيث يفيق، والمغمى عليه حيث يرجع إلى إفاقته، والكافر يسلم، والكافر يسلم. المسألة الثانية عشر تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.